الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الغفار، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، تذكرة لأولي العقول والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار آية ذكرنا بها ربنا تبارك وتعالى، فالخيرة له سبحانه وتعالى، يختار ما شاء لما شاء، ولله اختيارات زمانية ومكانية. اختار سبحانه وتعالى اختيارات من بني آدم ومن الأقوال والأعمال والبلدان والساعات والأيام، ومما اختار الله عز وجل وفضله أماكن وجعل لها مكانة عظيمة. فاختار مكة المكرمة وجعل فيها البيت الحرام قبلة للناس، واختار المدينة النبوية مهبطا للوحي ومكانا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنطلق رسالته، واختار أيضا الشام واليمن، بلدتان عظيمتان كريمتان. موضوعنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى هو بعنوان: اليمن والشام في الثناء الشرعي والعمق التاريخي. دعاني إلى هذا الأمر وطرق هذا الموضوع الأحداث المتسارعة التي تمشي سريعاً في الوقت الحاضر، حتى غيرت مجرى التاريخ وغيرت كثيراً من الأشياء التي كانت شبه المستحيلة أو الصعبة التي قد كان يأس الناس. فأردت أن ألفت انتباهي وانتباه السامعين إلى ما جعل الله عز وجل في هاتين البلدتين من الترابط الشرعي والعمق التاريخي. اليمن، وما أدراك ما اليمن؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة ورب غفور. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أخرج ابن سعد في الطبقات والحاكم في مستدركه من طريق سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: هم قومك يا أبا موسى. وفي لفظ: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث سنده صحيح. وهكذا أيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وفي لفظ: والفقه يمان. وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود بعصاي لأهل اليمن حتى يشرب أهل اليمن. يكون أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخرج البخاري أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله رضي الله عنهم وأرضاه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال، والحديث من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، قال: سيطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خير أهل الأرض، هم خير أهل الأرض. والأحاديث في فضائل أهل اليمن كثيرة تزيد عن 40 حديثا، منها الصحيحة والحسنة وغيرها، وقد ألفت في ذلك رسائل وكتب مستقلة. إنما أردت في هذه العجالة أن أشير إشارة سريعة من أجل أن آتي إلى بقية الموضوع، هذا ما يتعلق بطرف من فضائل أهل اليمن، الفضائل الخاصة، وسيأتي فضائل مشتركة بين أهل اليمن وأهل الشام. أما الفضائل الخاصة بأهل الشام فقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وهذه القرى التي بارك فيها هي قرى الشام كما سيأتي الإشارة إليه بإذن الله تبارك وتعالى. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. قال الكرماني رحمه الله تعالى: وفي نجدنا، قال: هو كل ما علا وارتفع من تهامة إلى العراق. والمراد بالنجد هنا ليس مكانا معينا في الحجاز فحسب، إنما هو كل ما علا وارتفع يشمل ذلك إلى العراق. وهذا قد قاله الخطابي والحافظ ابن حجر والقسطلاني وغيرهم رحمهم الله تعالى. وهكذا أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أهل الشام خير دار المؤمنين الشام، خير دار المؤمنين الشام. وأخرج البزار في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المحشر والمنشر. وأخرج الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما عن القواسم المشتركة بين الشام واليمن فمن عدة وجوه: أولاً في قول الله سبحانه وتعالى ممتناً عن العرب قال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: كان للعرب رحلتان، رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن. فمن قديم الزمان والشام واليمن موقعان استراتيجيان تجاريان يرحل الناس إليهما ويحتلان موقعا جغرافيا مهما في الجزيرة العربية، بل إن الشام واليمن يعتبران قطبا رحى الجزيرة العربية، حيث يتمركزان في أهم محاور الجزيرة العربية. لذلك فإن سكينتهما واستتباب الأمن فيهما استتباب للمنطقة ككل، وزعزعة الوضع بينهما زعزعة للوضع في المنطقة ككل، وهذا على مر التاريخ. وهكذا أيضا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، جمع بين ذكر الشام واليمن بالدعاء في البركة. وهكذا أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار من ساحل حضرموت، وفي لفظ من قعر عدن، تحشر الناس إلى أرض المحشر. فالناس يساقون للمحشر من أرض اليمن، وبالتحديد من قعر عدن، وهذا أيضا لا يتنافى مع قوله من ساحل حضرموت، ثم تسوقهم إلى أرض المحشر والمنشر وهي أرض الشام. وأيضا مما يدل على هذا الترابط قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يبين أن الناس يختارون في ذلك الزمان، عند أن قالوا: فأين نذهب يا رسول الله؟ عند أن قال: ستخرج نار، قال: عليكم بالشام. وأيضا مما يدل على العمق التاريخي بين الشام واليمن أنها كانت ولا زالت بإذن الله سبحانه وتعالى تحافظ على هذا الأصل الأصيل، فقد كانت الشام عقراً لدار الخلافة الأموية لمئات السنين. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: إن الله استقبل بوجهي الشام وظهري اليمن، فقال: إن الله قد جعل لك ما أمام وجهك رزقاً وغنيمة، وما وراء ظهرك نصراً ومدداً. وجاء عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أتى أمداد أهل اليمن قال: هؤلاء مدد الإسلام وهم أهل اليمن، فيسألهم: أفيكم أويس القرني؟ الحديث إلى آخره. فأهل اليمن كانوا مدداً للرسالة والنبوة ومنبعاً للإسلام لنصرة الإسلام. فمنهم الأنصار، أنصار النبوة والرسالة من الأوس والخزرج يمانيون، ومنهم حافظ الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، ومن أهل اليمن جرير بن عبد الله البجلي الذي يلقب يوسف هذه الأمة، ومن أهل اليمن وائل بن حجر الحضرمي، ومن أهل اليمن المقداد بن معدي كرب الكندي، وهكذا من أهل اليمن شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، وغيرهم كثير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا أيضا كان أهل اليمن ولا يزالون، تعتبر اليمن محط رحلة تهوي إليها أفئدة العلماء وأهل الحديث من قديم وحديث، فقد رحل إلى اليمن 3 من كبار أئمة هذه الأمة: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحل إلى صنعاء اليمن، إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ورحل إلى اليمن الإمام الشافعي، ورحل إلى اليمن بل هو أصله يماني أصبحي الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي سكن المدينة النبوية. إذن هذا هو العمق التاريخي، وسيأتي مزيد لذلك. قلت ما سمعتم، وأسأل الله عز وجل لي وليكم التوفيق والسداد، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، اليمن والشام أخوان شقيقان اشتركا في الثناء الشرعي والعمق التاريخي، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالشام، حيث كانت عاصمة للخلافة الإسلامية كما أشرنا زمنا في عهد الدولة الأموية، وقد كانت أيضا قبلة لأهل الحديث والسنة، ومن أراد أن ينظر إلى هذا بعين البصيرة والبصر فليقرأ في تاريخ دمشق لابن عساكر، هذا الكتاب الذي طبع في دار الفكر، تتوقع في كم مجلد؟ في 80 مجلدا، تاريخ دمشق لابن عساكر، فيه آلاف من الحفاظ والمحدثين والعلماء، بلد سكنها ودرس فيها أعلام كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن عبد الهادي وابن رجب الحنبلي والحافظ المزي والمفسر ابن كثير رحمهم الله تعالى وغيرهم كثير وكثير، آلاف آلاف من الأئمة والجهابذة. ناهيك عمن سكنها وقطن فيها من الصحابة والتابعين، سكن فيها سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، وعمر بن العاص، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا كانت فيها مدارس الحديث ومدارس العلم والفقه من قديم الزمان، وتأريخها حافل. وهذا إن دل على شيء يدل على أنها كانت حضارة عظيمة في تلك البلاد، إضافة إلى ما أشرنا إليه مما ميز الله عز وجل به بلاد اليمن. واقرأوا إن شئتم كتاب هجر العلم ومعاقله، ذكر فيه أعلام أهل اليمن، مئات آلاف من المحدثين والعلماء والمحققين الذين كانوا يرحل إليهم وأسسوا مدارس الحديث والسنة من قديم وحديث. وأخيراً لا تستغربوا من هذا الترابط، فأصلاً الشام واليمن أخوان، أبناء رجل واحد. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند يقبل التحسين، وإن كان من طريق ابن لهيعة إلا أن الراوي عنه عبد الله بن يزيد المقرئ، وهذه الطريق صحيحها العلماء يحسنها على أقل الأحوال، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ، أهو رجل أم امرأة أم أرض؟ قال بل هو رجل كان له 10 أبناء، 6 منهم سكنوا اليمن و4 سكنوا الشام. إذن أبناء رجل واحد، قبائل اليمن وقبائل الشام أبناء أب واحد. أما الذين في اليمن فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وحمير، وأما الذين في الشام فوائلة وغسان وعاملة ولخم وجذام، لخم وجذام وعاملة وغسان. إذن الشام واليمن قبائلها أبناء رجل واحد، أبناء سبأ اليمان، بل إن اليمانيين هم أصل العرب كما ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في السيرة. فأصول العرب تعود إلى إسماعيل وقحطان، وبعضهم يقول أن قحطان من ولد إسماعيل، وهذا أمر مشهور في التاريخ أي الخلاف في ذلك. وهم أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أوائل من سكن مكة المكرمة. إذن أردنا بهذا التاريخ المختصر أن نلفت الانتباه إلى العمق التاريخي والارتباط الوثيق بين البلدين، فاستقرارهما استقرار للمنطقة وزعزعتهما زعزعة للمنطقة، فيا ليت قومي يعلمون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.